بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
وبعد، فهذا هو الدرس 66 بعد 100 الأولى في سلسلة دروس الحكم لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى، ونفعنا به. انتهينا في الأسبوع الماضي من شرح ما قاله ابن عطاء الله: الأكوان ثابتة بإثباته، وممحوة بأحدية ذاته. وأعتقد أننا لسنا بحاجة إلى أن نعيد شيئا مما ذكرناه وأوضحناه، وأرجو أن يكون ما قد ذكرناه سطر في أذهاننا. ونسأل الله عز وجل أن يحققنا بهذا الذي نقول، وأن لا يجعل حظنا في ألسنتنا وحظ الإخوة الجالسين في أسماعهم وآذانهم فقط. يقول بعد ذلك ابن عطاء الله في الحكمة التي تليها: الناس يمدحونك لما يظنونه فيك، فكن أنت ذاما لنفسك لما تعلمه منها. هذا الكلام يعني بداية سلسلة حكم يعالج فيها ابن عطاء الله جانبا تربويا هاما، بدأها بهذه الحكمة: الناس يمدحونك لما يظنونه فيك. لاحظ أنه استعمل الظن، فالناس الذي يمدحونني يعتمدون في مدحهم لي على الظن. أنا يقول: فكن أنت ذاما لنفسك لما تعلمه منها. الناس يمدحونني لما يظنون في من الخير، من الصلاح، من الاستقامة، لكنني أعود إلى نفسي فأنا أعلم، لا أظن، أعلم المذام التي تجمعت في نفسي. إذن فإذا رأيت الناس يمدحونك لما يظنونه فيك من صلاح، من استقامة، من خير، من إخلاص، من جرأة في سبيل الله، من كرم، من سخاء، عد إلى نفسك تجد باليقين لا بالظن أنك مليء بالنقائص وبالمذام، فلا يغرنك ظن الناس بك أمام يقينك بنفسك. اجعل يقينك بمن طوت عليه نفسك متغلبا على الظن الذي يرد إليك من كلام الناس عنك. هذا باختصار معنى كلامه: الناس يمدحونك لما يظنونه فيك، فكن أنت ذاما لنفسك لما تعلمه، يعني تستيقنه منها. وتفصيل هذا الأمر أيها الإخوة يعود بنا إلى شيء كنت أظن أنني قد ذكرته بمناسبة شرح لحكمة مرت. من عظيم لطف الله عز وجل بالعباد، ومن باهر حكمته سبحانه وتعالى، أن الباري عز وجل يرى الناس من واقعك الظواهر، ويخفي عنهم من واقعك البواطن. هذه سنة من سنن رب العالمين سبحانه وتعالى، يرى الناس من منك من آخر يرى الناس منك الظاهر، ظواهر شكلك، أما البواطن الخفية والتي لا يعلمها إلا الله وتعلمها أنت، فمن سنة رب العالمين في عباده أنه أخفى بواطنك عن إخوانك عن الناس. ومن المعلوم أن أحدنا بوسعه أن يجمل ظواهره كما يشاء ولا يكلفه ذلك شيئا، فأنا أستطيع أن أجمل مظهري في الكلام الذي أقول، في التصرفات التي أتصرفها، في العبادات التي أمارسها بالجوارح والأعضاء، في أعمالي أفعالي شؤوني علاقاتي، هذه كلها ظواهر لا يكلفني تجميل ظاهري أمام أبصار الناس شيئا، ولا يحتاج إلى رأس مال. من أسهل ما يمكن أن أجعل من ظاهري قشرة رقيقة جدا جدا تلتمع وتتألق في أعين الناس، لكن تحت هذه القشرة نقيض ذلك تماما. أتظاهر بالإخلاص والتقوى وأنا ليس كذلك، أتظاهر بالكرم والجود لله عز وجل وأنا ليس كذلك، أتظاهر بالقرب إلى الله بسبب أذكاري عباداتي أورادي وأنا لست في الحقيقة كذلك. إذن من أيسر ما يكون أن يجمل الإنسان مظهره، ومن هنا فإن من شأن الناس إذا رأوا زيدا واحدا من بينهم أخا لهم زيد من الناس، من أيسر ما يكون أن ينظروا إليه فيجدوا فيه كتلة استقامة، كتلة أخلاق فاضلة، لطف، رحمة، مودة، عبادة، من أيسر ما يكون لهم. هذا لا يكلفني شيئا ولا يكلفك شيئا، والباري عز وجل من لطفه بعباده ومن حكمته الباهرة أنه لا يريني من الناس إلا هذه الظواهر، أما الباطن فهذا هو الأمر الشاق جدا، ومعالجته تحتاج إلى الجهاد، وهو التعبير القرآني وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم. كلمة الجهاد ليست دائما في القرآن بمعنى القتال، كلمة الجهاد وردت 3 أو 4 مرات في السور المكية، أي قبل أن يشرع الجهاد القتالي. فما المراد من الجهاد الذي ذكره لنا الله في السور المكية قبل أن يشرع القتال، قتال الكافرين؟ المراد جهاد النفس، تقويم الباطن، إصلاح الباطن، جعله متفقا مع الظاهر، يحوي صاحبه إلى ميراث وإلى جهاد حسب التعبير القرآني. قرأنا الآن آية في كتاب الله سبحانه وتعالى يقول فيها بعد أن نبأنا إلى خصلة من خصال الأخلاق الفاضلة، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ماذا قال بعد ذلك؟ وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هذا هو الجهاد. الباطن عند الإنسان كل الناس ما عدا الرسل والأنبياء محشوب بالنقائص، فقد تجد ظاهري كما قلت لكم، لكنني عندما أعود إلى باطني أجد فيه كثيرا مما يخالف الظاهر، أجد فيه الرياء، أجد فيه العجب، أجد فيه الكبر، أجد فيه الأحقاد، أجد فيه الحسد، أجد فيه الضغائن، أجد فيه النوايا غير الحسن، النوايا السيئة. ثم إنني بقطع النظر عن القلب تصرف عندما أخلو لنفسي وتبتعد عني الأعين ويغيب عني الرقباء، أفعل ما أشاء وأخوض فيما حرم الله سبحانه وتعالى، أكل المال الحرام، أتلاعب، أغش، أخدع، أفعل كثيرا من الأمور. طبعا الإنسان بصير وقدير، الإنسان من شأنه أن يحتال ليخفي عن الناس طبيعته الحقيقية وليجعل تصرفاته الشائنة محجوبة عن أبصار الناس، وهذا من الأمور التي لا يعجز أحد عنها. طيب، ربنا عز وجل لماذا يظهر لك أو يريك مني هذا الظاهر الرقيق الرقيق الذي يخالف باطني؟ أي لماذا قضى الله عز وجل بأن يجعلك مخدوعا بي؟ والواقع أن رب العالمين عندما يريك مني ظاهري وهو مخالف باطني، فكأن الله يجعلك تنخدع بي. طيب لماذا؟ لماذا قضى الله عز وجل بذلك؟ الجواب: المجتمع الإنساني قائم على التآلف، قائم على التعاون، قائم على التقارب، على أن تمتد بين أفراده جسور الألفة وجسور المودة، ولا يصلح المجتمع إلا بهذا الوضع. كيف يمكن أن يشيع التآلف والإخاء والود والتعاون بين أفراده إذا لم يكن هنالك حسن ظن سار بين هؤلاء الأفراد؟ إذا لم أكن أرى فيك ما يعجبني، وإذا لم تكن ترى في ما يعجبك، وإذا كنت أنا وأنت لا نرى أيضا في إخواننا الآخرين ما يعجبنا، ولا يرونهم أيضا فينا ما يعجب، ورأوا النقيض، لو أن الله عز وجل كشف لك عن باطني وكشف لي عن باطنك وكذا، ما الذي يحصل؟ يحل الاشمئزاز محل الألفة، تحل الكراهية محل الود، يحل الانتقاص محل الإكبار. وإذا وقع هذا تنقطع صلة القربة بين الناس بعضهم مع بعض، ويتحول المجتمع الإنساني إلى أفراد متشاكسين، متحاربين، متخاصمين، كل منهم يستخف بالآخر، كل منهم يشمئز من حال الآخر، وبالتالي تتقطع جسور التعاون فيما بينهم. وإذا تقطعت جسور التعاون مما بينهم فسد المجتمع، وأصبح تماما كأي مجتمع للحيوانات الوحشية التي تراها في الغابات، بل هناك توجد الغريزة التي فطر الله تلك الحيوانات عليها، والغريزة تحل محل القانون. نعم، أما الإنسان فالغريزة غير موجودة، وحسن الظن غير موجود، إذا الأنف والوداد أيضا ليس بموجودين، ومن ثم لا بد أن يكون كل واحد من أفراد هذا المجتمع سبب سوء وشقاء لإخوانه. فاقتضت حكمة الله عز وجل ليكون هذا المجتمع متآلفا متآخيا، ومن ثم لكي يتعاون أفراده فيحيي الحضارة التي أمرهم الله بإشادتها، وليأمر هذا الكوكب كما قال هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. سبيل إلى ذلك أن يحقق أسباب الإنفة واليد والإكبار فيما بينهم بحيث يتبادلين المدح والتعظيم والتبجيل وما إلى ذلك. كيف السبيل إلى ذلك؟ هنالك أحد سبيلين. السبيل الأول أن يكون الناس جميعا معصومين، هذا سبيل، بحيث كل واحد يكون ظاهره وباطنه في خلواته وفي جلواته على خط الاستقامة دائما، فلا تجد فيه خلقا رديئا، ولا تجد فيه شاهد سوء، ولا تجد أنه معرض لأي معصية أو أي خلق ذميم بشكل من الأشكال. عندئذ يتآلفون ويتوادون. هذا الحل لم يشأه الله عز وجل. كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. قضى الله عز وجل أن يكون ابن آدم معرضا للمعاصي، معرضا للانحراف، معرضا لسوء الأخلاق. قضى الله عز وجل عليه بذلك لأسباب كثيرة سنذكرها، لكن لا نريد أن نشرح ما نحن بصدده، سنذكر هذا. إذن فهذا الحل غير وارد في حكمة رب العالمين سبحانه وتعالى. ما الحل الثاني؟ الحل الثاني هذا، أن يجيك الله عز وجل مني ما ظهر، وأن يريني منك أيضا ما ظهر. وكل الناس هكذا، أن يري الله عز وجل كل واحد من عباده من حال الآخرين ظواهر، والباري عز وجل يقول لي ولك وللآخر أحسن ظاهرك، جمل ظاهرك أمام عباد الله عز وجل حتى تكون ما هو قلوبهم، جمل ظاهرك. هكذا يقول، وهذا شيء سهل، سهل جدا جدا، فأجمل ظاهري لك وتجمل ظاهرك لي والآخر والثالث والرابع والخامس، وهكذا فأنا أعجب بك وأنت تعجب بي، أنا أثني عليك وأنت تثني علي، لأن كل منا لا يرى من أخيه إلا الظاهر. وعندئذ تمتد جسور الأنف، تمتد جسور الود، ومن ثم الثقة، وعندئذ تنبثق روح التعاون بين أفراد هذا المجتمع. هذا مظهر لحكمة الله ومظهر لرحمة الله سبحانه وتعالى بالعبد. إذن عرفنا هذا الموضوع، عرفنا الحكمة من هذا الجانب، لكن ما الآفة التي يحذرنا منها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى؟ الحكمة عرفناها. ما هي الآفة؟ يعني الناحية السلبية اللي لازم كل واحد يكون منا يكون صاحي لها، هو أن الإنسان يعني دائما بيحب الثناء وبيحب المدح وبيحب نفسه. نعم. فأنا إذا شفت هذول الإخوة عم يمدحوني ويسمعوا علي ويحكوا عني كلام مرة، تانين كمان عم يسمعوا علي، ثلاثة برا كمان سمعت ثناء أكبر. رحت لعند أصدقائي سهرت معهم، إجت سيرتي بيناد كمان عادوا يثنوا علي. شو اللي بيصير فيني أنا بهذا الحالة؟ بصدق، ولما بدي صدق بذكر بهذا الكلام، فيدفعني هذا إلى أن أنتفخ وأن أتباهى وأن أتعاظم، ويتكون من مديح الناس لي نسيج أرتديه بيقينا مني. ومدحوني ويثنوا علي، تحدثوا عن صلاحي، تحدثوا عن كرمي، تحدثوا عن أخلاقي الفاضلة، وذكروا هذا في المناسبات المختلفة استقر هذا في نفسي وارتديت منه ثوبا. أصبحت بقى إذا كان زيد من الناس رجل يمين عليه مثل الأب مثل المعلم مثل المرشد نبهني إلى نقيصة لدي أغضب أغضب طبعا. أنا للدنيا كلها عم تثني علي وتمدحني عم تجي عم تحكي عني كذا 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 كذا. لا أنا ما لي هيك، هذه هي الآفة. الآفة إذن أن الإنسان إذا رأى ثناء الناس عليه وتكرر هذا ثم تكرر يصدق، وإذا صدق ذلك يتباهى وينقله التباهي إلى استكبار وعنده يهلك. طيب يا رب ما الواقي لي عن هذا؟ ما الذي يقيني من هذه الآفة؟ ما هو الكابح الذي يجعلني لا أغتر بثناء الناس علي؟ الكابح موجود. كن أنت ظالما لنفسك لما تعلمه منها. أنت تعلم نفسك وحالتك، لذلك كن أنت ظالما لنفسك. فأنا عندما الآن أنا أضرب مثل بنفسي، عندما أجد الناس يثنون علي ويمدحونني ويكيلونني المدح أكاد أقول جزافا، سهل القضية. أنا أعلم نفسي، برجع لنفسي لك أنا اللي عملوا باني هيك صغر معي، عملت كذا، قلبي يحدثني بكيت وكيت، عندي كبر وهو من أسوأ الأخلاق، عندي عجب بنفسي وبجرب حالي. إذا جاء شيء واحد من هذول الناس بدل ما يمدحني ذمي، وأخذ يستخف بي ويستعين بي وينتقصني وينسبني إلى الأخطاء، ليش بدي إزعل؟ نعم. طيب هذا يدل على طبيعة سيئة في كياني، والرب عز وجل يقول بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. قد تقول طيب رب رجل فعلا هو في باطنه أيضا كما يقول الناس عنه، باطنه وظاهره سواء، ممتاز. لا، لا يوجد هذا الإنسان، لا يوجد. ذاك من الرسل والأنبياء، من دونهم الباري عز وجل لم يجعل عبدا من عباده معصوما إطلاقا. وقلت لكم له في ذلك حكمة، من جملة الحكم لطف الله عز وجل أن يجعل لي من نقائصي وعيوبي الخفية كادحا يمنعني من أن أسكر بثناء الناس علي، يجعل لي من شعوري بنقائصي عيوبي أخطائي آثامي نعم منبئا ينبهني أن لا أطرب ولا أترنم ولا أسكر من ثناء الناس علي، بالعكس بالعكس تماما، بصير بخجل من ربي سبحانه وتعالى. نعم. قالوا إن رجلا من الصالحين، كان رجل صالح، كان يسير في طريق فسمع اثنين يتحدثان عنه، واحد يقول الآخر أترى إلى هذا الإنسان، هذا الرجل يقوم الليل أكثره ولا ينام، في حين الرجل ما كان هيك، ما كان هيك، قبل الفجر شوية تلت ساعة ولا ساعة. لما سمع هذا الكلام ما الذي حصل؟ هل سكر؟ هل ترنم بهذا الكلام؟ بالعكس تماما، جاب خجلا من الله عز وجل، قال يا رب هؤلاء الناس مغرورين فيه، يظنون أنني أقوم الليل وأنا أقوم الليل، أنا طول الليل نايم. جعله هذا المدح يعاهد ربه عز وجل أن يقوم من الليل حتى لا يعني يخجل من رب العالمين غدا إذا رأى الناس واقعه وباطنه يوم القيامة، الباطن والظاهر كله بيظهر. نعم. ولقيت لك هذا اللي كنا عم نحكي عنه هيك في دار الدنيا تاري. نعم. عاهد الله عز وجل أن يقوم من الليل. إذا ماذا أريد أن أقول؟ من حكم رب العالمين في أنه لم يخلق عبدا من عباده معصوما أن يعود إلى نفسه فيعلم أنه خطأ وأنه مذنب وأنه مقصر، يدعوه ذلك إلى التذلل دائما وإلى الانكسار دائما وإلى أن يلزم باب الافتقار والفاقة بين يدي الله عز وجل. هذا شيء، وهذه هي العبودية. الشيء الثاني، الناس بتمدحه لأنهم يرون منه ظاهر، فإذا قرع سمعه مدح الناس قارن بين مدحهم وبين واقعه فلم يؤخذ بمدحهم ولم يغتر بثنائهم عليه بشكل من الأشكال. نعم، هذه من أهم الحكم. وقد كان من دأب سيدنا أبي بكر رضي الله عنه، وكان يمدح بإثناء علي، فكان يقول لربه عز وجل: اللهم إنك أعلم بي من نفسي، اللهم إنك أعلم بي من نفسي وأنا أعلم بنفسي منه، فأسألك اللهم أن تجعلني خيرا مما يظنون وأن تغفر لما لا يعلمون. شايفين الكلام كيف؟ ومن سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه؟ يا ترى سيدنا أبو بكر كان عم يقول هذا الكلام يعني تجملا، ما من الديكور يعني بالكلام حتى نحن نثني عليه أكثر؟ لا، هو يقول هذا حقيقة، يعني يتألم، يعود إلى نفسه فيجد أنه ليس كما يظنون، فيخاطب ربه بهذا الكلام: اللهم إنك أعلم بي من نفسي وأنا أعلم بنفسي منهم، ما أعرف من أنا، لكن أنا أسألك يا ربي أن تجعلني مهلا على ملهك بالمستقبل، أن تجعلني خيرا مما يظنون وأن تغفر لي ما لا يعلم. إذن هذه الآفة هي محط هذه الحكمة، وهذه مهمة جدا أيها الإخوة. أنا لا أقول عن أحد منكم، أقول عن نفسي، عندما أجد من يثني علي الكفر الكافر الذي تمدحني بدرس ألقيته، بكتاب ألفته، بموقف وقفته، إلى آخره، ما الذي يتحقق من ذلك؟ يصير مع الزمن عندي نوع من صدق، ويتخيل أنني فعلا كذلك حتى ولو لم أكن كذلك. الذي يحصل أن زيدا من الناس إذا جاء فنبهني إلى نقيصة فيا، نبهني إلى خطأ ارتكبته بالدرس، ارتكبته لشي غلط، حكيت مسألة مو صحيحة، جاء في الدرس الثاني قال: لا، أنت في الدرس الماضي قلت كذا وكذا وكذا وهذا خطأ. يا لطيف، الدنيا كلها تتسود أمام ناظري، أنا بغلط، ما تعرف الناس قديش تثني علي، قديش تمدحني، قديش 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 إلى آخره. شايفين كيف؟ ولذلك ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل أثنى على أخ له أو صديق له أمانة، قال: ويحك، ذبحت أخاك بغير سكين. يعني هذا المدح وهذا الكيل وهذا الثناء بيشكره، نعم بيجعله، ولكن إذا الواحد اتنبه إلى هذا الكابح الذي يلفت نظرنا إليه إن أعطاء الله، ما في خوف، بصير بيصدق عليه كلام سيدنا رسول الله في الحديث الثاني: إذا مدح المؤمن في وجهه غدا الإيمان في قلبه. لكن يا ترى أنت من هدول ولا من هدول؟ دون ذلك خرط القتاد، بده الواحد يعني كتير 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 يعني يجاهد نفسه. قالوا أيضا يعني في كتب الرقائق وردت هذه القصة، أن رجلا من الصالحين دعاه زيد من الناس إلى طعام عنده، الله أعلم ماذا كان يقصد هذا الداعي، كان يريد أن يمتحنه أم كان رجلا من كبار الصالحين أيضا أراد أن يعني يربيه، لا أعلم. دعاه إلى طعام في وقت معين، جاء الرجل في ميقات محدد وطرق الباب، خرج صاحب الدار وقال له آسف والله أنا جاني عائق ولذلك أنا يعني ألغيت الدعوة جاني عائق. نعم. بعد يومين دعاه مرة ثانية إلى الطعام في وقت محدد فذهب، طرق الباب، فتح الرجل صاحب الدار الباب وقال أنا آسف والله أنا مشغول اليوم عنك. منذ ذلك دعاه للمرة الثالثة جاء. نعم. وفي المرة الثالثة قال أنا آسف، لقد عرفت الآن صدقك وعرفت الآن طويتك وأنت إنسان رباني. فقال له لا تمدحني بخصلة هي موجودة في الكلاب، وأي خصلة هذه التي تمدحني بها؟ من منا يستطيع أن يروض نفسه ثم يروضها ثم يروضها إلى أن يصل إلى هذه الدرجة؟ المهم أن الجهاد الذي أمرنا الله عز وجل به بادئ في بدء قبل أن يفرض القتال هو هذا، أن نطهر سرائرنا، أن نطهر دخائلنا، وأن نحاول أن نجعل بواطننا كظواهرنا. عظيم. لا نتمكن من هذا، صعب. إذا ماذا تصنع؟ لا يغرنك ثناء الناس عليك أبدا. إذا أثنى الناس عليك فينبغي أن تعود إلى حالة من التذلل والخوف والحياء من الله سبحانه وتعالى. وقلت لكم مرة أن سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني رؤية، نعم، في الملتزم ملتصقا بالملتزم وهو يناجي الله عز وجل، الناس الذين وراءه سمعوه يقول الكلام التالي، يقول يا رب إن كنت قد قضيت أن لا تغفر لي ذنوبي يوم القيامة فأسألك اللهم أن تحشرني أعمى حتى لا أرى الناس المغرورين بي في دار الدنيا. هذا شأن واحد من سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني، فكيف بنا نحن؟ الناس يثنون عليه لما يظنون فيه وهو يعود إلى نفسه، فماذا يرى في نفسه الشيخ عبد القادر الجيلاني؟ يرى أنه مقصر في جنب الله، يرى أنه مسيء في جنب الله، يرى أنه لم يؤدي شيء من حقوق الله سبحانه وتعالى، يرى نفسه نقيض ما يقوله عنه الناس. طيب لما بيشوف حاله نقيض ما يقوله الناس هيك عم يقولوا، ورب العالمين يرى واقع حاله ويرى ثناء الناس عليه، يا ترى بده يصدق كلام الناس ولا بده يعرف حاله؟ فالمؤمن فعلا يربو الإيمان بين جوانحه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يثني الناس عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا رقماء على بواطننا، ونسأله سبحانه وتعالى أن لا يجعلنا من المغرورين بثناء الناس وبمديحهم والإطراء ونحو ذلك، وهذا أمر خطير جدا. ونختم درسنا كالعادة بالدعاء سائلين الله سبحانه وتعالى القبول. اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم صل على محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وأزواجه كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك جئنا إلى بابك نستجدي كرمك وفضلك، نستجير من ذنوبنا وآثامنا وعيوبنا بعفوك ومغفرتك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم إنا نطرق باب كرمك وجودك يا من لا يغلق بابه دون أحد، نسألك اللهم بذل عبوديتنا لك، ونسألك اللهم بعظيم افتقارنا إليك، نسألك اللهم بفقرنا إليك وبغناك عنا يا رب العالمين ألا تردنا الساعة عن بابك خائبين. اللهم كما أنزلتنا ضيوفا في رحابك هذه، فنسألك اللهم ألا تتركنا بدون إكرام. أكرم اللهم ضيوفك، أكرم اللهم ضيوفك يا من أمر عباده بإكرام الضيوف. اللهم أكرمنا باستجابة دعائنا، اللهم أكرمنا بتحقيق رجائنا، اللهم أكرمنا بأن لا تخيب آمالنا. اللهم إنه قد مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين، فاكشف عنا من الضر ما أنت به أعلم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام. اللهم إنا نسألك بهذه الليالي المباركة وبهذا الشهر الأغر، ونسألك بالأيام المقبلة يا ذا الجلال والإكرام، أن تعطي كل منا في هذه الساعة المباركة سؤله، أكرمنا بذلك يا رب العالمين. يا رب اجعل منقلبنا إلى بيوتنا بهذا الإكرام، إنك عظيم المن، إنك واسع المغفرة، إنك الرب الغفور الرحيم الودود يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر عبادك المستضعفين المظلومين المقهورين في فلسطين، اللهم إنك ترى حالهم. اللهم إنا نسألك بدموع اليتامى، نسألك بدموع السكالى، نسألك بالذين هدمت بيوتهم على رؤوسهم وتحولت إلى قبور تؤويهم يا رب العالمين، نسألك برحمتك الواسعة وأنت أرحم منا بهم، أن تنتصر لهم وأن تهلك أعداءك وأعداءهم. اللهم أنزل عليهم جام غضبك، اللهم أهلكم بعذاب من عندك يا رب العالمين، واشف اللهم بذلك صدور قوم المؤمنين. اللهم إن عبادك المؤمنين المستضعفين ينتصرون بك فانصرهم، وإن أعداء دينك في فلسطين ينتصرون بأمريكا فأهلكهم الغداة يا رب العالمين. أهلك أعداء دينك بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير يا رب العالمين. اللهم من أراد بدينك الإسلامي خيرا فخذ بيده اللهم إلى كل خير أينما كان، ومن أراد بدينك شرا فخذه اللهم أخذ عزيز مقتدر عاجلا غير آجل. يا من يسمع دعاءنا، يا من يرانا، يا من يرى كف البراءة ممتدة إلى ساحة إكرامه وجوده، لا ترد أكفنا عن بابك خائبة يا رب. اللهم إننا قد روينا عن رسولك محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله حيي كريم يستحي أن يرد أكف عباده الداعين صفرا. وها نحن ندعوك، وها نحن نلتجئ إليك، فلا ترد أكفنا فارغة يا رب العالمين. اللهم يا من لا تضيع عنده الودائع، استودعنا لديك دعاءنا ورجاءنا وآمالنا، فاستجب اللهم دعاءنا وحقق رجاءنا ولا تخيبنا في آمالنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.